الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما بالنسبة إلى الرواية الثانية فيمكن التأمل في سندها، قلنا ان القول الاول بالنسبة الى تحديد الكر من حيث المساحة توجد روايتان لاسماعيل ابن جابر يستدل بهما لاثبات هذا القول، وهو ان الكراء عبارة عن 27 شبر. الرواية الاولى لاسماعيل ذكرنا انها ضعيفة على بعض المباني الرجالية، فمن لا يؤمن بشيخوخة الاجازة فتعود الرواية ضعيفة بطريق الشيخ لها في الاستبصار بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وفي التهذيب بأحمد ابن محمد ابن الحسن، فالأحمدان لم يوثقا إلا على كفاية شيخوخة الإجازة أو على بعض البيانات التي تقدمت. فالنتيجة يعني رواية إسماعيل بن جابر ضعيفة على مسلك السيد الخوئي، لأن الأحمدين فقط هما من شيوخ الإجازة، الأول شيخ الصدوق والثاني شيخ الطوسي، وصحيحة على مبنى من يستدل على كفاية شيخوخة الإجازة أو على بعض البيانات التي تقدم ذكرها بالأمس. النتيجة هكذا أصبحت. أما الرواية الثانية لإسماعيل بن جابر فأيضا مبتلية بمشكلة سندية، ففي الكافي ينقلها عن ابن سنان، وكذلك في بعض نسخ التهذيب، وحيث ابن سنان مردد بين الثقة الذي هو عبد الله ابن سنان وبين الضعيف اللي هو أخوه محمد ابن سنان، فبالتالي تسقط الرواية عن الاعتماد لعدم الجزم بكون ابن سنان عبد الله الثقة. وكذا في نقل الشيخ الطوسي لهذه الرواية، ففي موضع من التهذيب ينقلها عن عبد الله بن سنان، ونفس هذه الرواية في موضع آخر من التهذيب ينقلها عن محمد. فبالتالي إذن تسقط الرواية عن الاعتبار حتى بلحاظ الشيخ الطوسي، إذ لا يدرى من هو ابن سنان، عبد الله الثقة أم محمد ابن سنان الذي ذهب المشهور إلى ضعفه. إن شاء الله. هذا حاصل الإشكال. أقول يقع الكلام في هذه المشكلة السندية من ناحيتين. الناحية الأولى هو إنه لو سلمنا على ما ذهب إليه المشهور من ضعف محمد بن سنان فقد يقال إن المنصرف عندما يطلق ابن سنان هو عبد الله الثقة لا محمد الضعيف، والذي ادعى الانصراف ووافقه في ذلك السيد الخوئي الذي ادعى الانصراف هو الفيض الكاشاني في كتابه الوافي، يقول المتبادر من لفظة ابن سنان خصوص عبد الله الثقة لا الأعم، والسيد الخوئي يوافق على هذا الانصراف، يقول وهذا تصريح من خبير محدث في كون ابن سنان خصوص الثقة عبد الله. وهذه الدعوة دعوة الانصراف غريبة يعني قابلة للمناقشة، إذ لا ندري أي انصراف حصل لصاحب الوافي، مع أن المصادر التي اعتمد عليها الوافي الكافي هي مجملة في حد ذاتها. فدعوى الانصراف عارية عن الشاهد، ومجرد كون المقام الثبوتي الاحترامي لعبد الله أقوى من المقام الثبوتي الاحترامي لمحمد، هذا لا يكفي كشاهد على انصراف ابن سنان لعبد الله دونه محمد، هذا لا يكفي كشاهد، مجرد هذا ثقة ولا هذا ليس بثقة، هذا غير كافي. فعليه إذن المقام الأول دعوى الانصراف إذا بنينا على عدم وثاقة محمد، دعوى الانصراف إلى عبد الله دعوى غريبة وعارية عن الشاهد. أما المقام الثاني، هل حقا محمد بن سنان ضعيف أم هو ثقة حاله حال أخيه عبد الله؟ فإن بنينا على وثاقته كما شاء الله نبين، إذا لا تعود مشكلة عند إطلاق ابن سنان، سواء كان المقصود من هذا العنوان الإجمالي ابن سنان خصوص عبد الله أو محمد، إذ على التقديرين هذا العنوان الإجمالي ينطبق على ثقتين. فبالتالي نحاول أن نبحث قضية ابن سنان، هل فعلا ضعيف أم يمكن القول بوثاقته؟ ابن سنان اللي هو محمد وقع في سند الكتب الأربعة بألف رواية، ألف رواية لو تحصيها موجود فيها محمد. نعم بعنوان ابن سنان لا عبد الله ولا محمد 447، العفو هي ألف رواية بعنوان محمد من ضمن الألف 792 بعنوان محمد اللي هو المشهور شعتهم، يعني 700 رواية مطروحة، 700 يعني هذا شكل البحث مهم إذا بنينا على وثاق. وباسم بعنوان ابن سنان تقريبا 447. لا بس ابن سنان، عبد الله شعري خليه عبد الله، بعد مشكلة ما عندنا مشكلة ثقة يعني، بس بابن سنان، ابن سنان اي و 447 بس بعنوان ابن سنان، هذا العنوان الإجمالي. هسه ألفه ما أكثر مو مشكلة يعني، بس هذا الرقم كبير. المهم ها لا عبد الله ما ندخله بالحساب، يعني ثقة هو. الألف خصوص هذا صاحبنا يعني من ضمن الألف غير عبد الله بالمناسبة، 700 وهل قد راح لمحمد وبعنوان ابن سنان 400 700. أما عبد الله ما أعرف شيء بعد، يعني ثقة إحنا ما قد على نفس الموارد دي. أقول حيث إن المشهور ها يعني شنو بأي عنوان ها أساس وزعناه بعنوان محمد خذ 700 وبعنوان ابن سنان أخذ 400 ها مو مشكلة. هسه الرقم لا أساس منه قضية تقريبية ألف أو أكثر خليه ما عنده مشكلة. هسه المشكلة هسه هذا الألف أو أكثر أو أقل رجل يستحق شنو أن نقف عنده، حيث إن المشهورة مال إلى ضعفه فلنقدم الكلام على الوجوه التي قيلت في حقه من القدح، ويوجد في المقام 5 وجوه قادحة لمحمد. الأول إن الشيخ المفيد ذكر في رسالته العددية، عند رسالة العددية يعني لو شهر رمضان يبقى 30 يوم عنده ثابت، عنده رسالة عددية شهر رمضان يقول لا ينقص ولا يزيد 30 يوم، مو هذا شاهدنا، شاهدنا هذا بعد أن أورد الرواية التي فيها محمد بن سنان قال وهذه الرواية عن محمد بن سنان مطعون فيه ولا تختلف العصابة في تهمته وضعفه. هاي واحد بس على كيفك، بعد شوية الشيخ المفيد عنده رأي يقول هذا ماكو مثله، هذا واحد. الثاني ما ذكره النجاشي في ترجمة مياح المدائن، لأن هذه قضية مهمة، أنت مرة ما تجد شخص مباشرة ثقة ضعيف أثناء ترجمة فلان يذكرونه، هاي موجودة من نجاش، يعني ما يعنون ابن سنان محمد ابن سنان ويعطي رأيه، يترجم شخص وأثناء ترجمة هذا الشخص يتعرض إلى شخص آخر. فقال في ترجمة مياح المدائني ضعيف جدا، من المياح له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف منها، وهو طريق ضعف لمحمد بن سنان، يعني شلون يقول طريقها أضعف من الرسالة. ثالثا وجه الثالث ما ذكره الشيخ في الفهرست قال محمد بن سنان له كتب وقد طعن عليه وضعه، الشيخ ينقل ترى وقد طعن وضعه، ما قاعد الشيخ هو يقول انا تبني ضعف، هذه قضيه ترى مهمه. نعم ونقل التضعيف في كتاب الرجال رجال روسي. بعد أن ذكره من أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام قال محمد بن سنان ضعيف. فإذا في الفهرس نقل التضعيف، أما في الرجال والحالتين هي ما عندنا مشكلة. وقال الشيخ في التهذيب والاستبصار بعد ذكر الرواية في مسألة المهر في باب النكاح قال في طريق هذه الرواية محمد ابن سنان، ومحمد ابن سنان مطعون عليه ضعيف جدا. هذا ايش قصرت له؟ الرابع ما رواه الكشي في عدة مواضع، لأن الكشي كتاب يحتوي على الروايات المادحة والذامة، ينقل روايات اللي تمدح الرواة واللي تذمهم وما يعلق صحيحة ضعيفة، هاي فعلا لها دلالة، هو تجميع للروايات المادحة والذامة وكتابه معرفة أخبار الناقلين. قال حمدوي كتب أحاديث محمد ابن سنان عن أيوب ابن نوح، إيش قال ابن حمدوي؟ وقال لا أستحل أن أروي أحاديث محمد ابن سنان. وأيضا كشي رواية أخرى عن محمد بن مسعود، من محمد بن مسعود؟ العياشي استاذ الكشي، الكشي ترى معاصر للكليني، محمد بن مسعود العياشي صاحب تفسير العياشي كان مخالف مو شيعي ومن التجار، بعدين من التشيع فتح بيته للنشر مذهب التشيع، عنده تفسير العياشي معروف. قال عبد الله بن حمدوي سمعت الفضل بن شاذان يقول، شو يقول الفضل بن شاذان؟ لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان. وذكر الفضل في بعض كتبه إن من إنه من الكذابين الأربعة، ويذكر من يمهم منه ابن سنان، يقول إنه من الكذابين الأربعة ابن سنان وليس بعبد الله، يقول خامس تشتمون أخوه لأخذ محمد. وخامسا ما ذكره ابن الغضائري، واضح ابن الغضائري الحسين بن عبيد الله، قال ضعيف غال يضع لا يلتفت إليه. هاي الوجوه الذامة. وأما الوجوه التي مدحت محمد بن سنان فهي سبعة. الوجه الأول ما ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد مما، شو يقول علي على ابن سنان، شوف راح يقول، يقول مما نص على أبي الحسن عليه السلام الرضا عن أبيه، يقول دولة من اللي قالوا بإمامة الرضا، وإنه من ابن سنان صاحبنا من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والعفة من شيعته. إذن الوجه الضعيف طار منا بعد ذاك، هي راح بعد. المهم هسا احنا بعدين نجي نسوي واحدة واحدة. الثاني عده الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة من الوكلاء الممدوحين. هاي خلينا نضم، ها صوت ما يوصل بعد الشيخ خلص درس. نعم. من الوكلاء الممدوحين، وهناك كبرى تقول إن الوكالة عن الإمام، الوكالة عن الإمام تدل على الوثاقة. وثالثا وقوع محمد في إسناد تفسير القمي، وهناك كبرى تقول كل من ورد اسمه في هذا الكتاب فهو ثقة. ورابعا إن بعض الأجلاء روى عنه، منهم أيوب بن نوح والفضل بن شادان، قال لا استحل أن يروى عنه، بعدين من ما تروى عنه استاذ عايزين ليش، ويونس بن عبد الرحمن. وهناك كبرى تقول إن الثقة عندما يروي عن شخص يكشف عن وثاقة المروي عنه. ها؟ لا لا لا، مجرد الرواية ساكر ناقش. وخامسا الروايات المادحة في حقه، منها ما رواه الشيخ في الغيبة قال فإنه روي عن علي بن الحسين ابن داود قال سمعت أبا جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام يذكر محمد بن سنان بخير ويقول رضي الله عنه برضاي عنه ما خالفني وما خالف أبي قاض. هاي ستة خمسة. سادسا وقوعه في إسناد كتاب نوادر الحكمة، هذا الكتاب موجود، كل شخص موجود اسمه هذا الكتاب هم يبنون على وثاقته، وهي مو بعيد طبعا. وسابعا قد وثقه أحمد بن رض الدين بن طاووس أستاذ العلامة صاحب التقسيم الرباعي اللي نسبون إليه للحديث. وثامنا وثقه العلامة في المختلف بعدما ذكر مسألة في باب الرضا، يقول لا يقول قائل إن في طريقها محمد بن سنان، وفيه قول لأننا رجحنا العمل برواياته. زين فالكلام هسه شنو بعد يقع في مقامين، المقام الأول بيان الحال في وجوه الضعف والمدح هل تامات أم لا، والمقام الثاني هل يحصل تعارض بين الوجوه المادحة والوجوه القادحة أم لا. لاحظوا شلون. أما بيان حال الوجوه المادحة فهناك وجوه تسقط، نجي واحد واحد هسه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد فإنه ساقط، هذا ساقط الوجوه المادحة لأنه معارض بالقدح الذي ذكره في الرسالة العددية. والوجه الثالث وقوع في أسناد تفسير القمي، هذه تم تحقيقها على أن مجرد وجود اسم شخص في هذا الكتاب لا يدل على التوثيق. بعد ماكو. والوجه الرابع لا ثاني سقطناه، احنا ثاني بقينا ما لعبنا فيه. ثاني ما عندنا عدوا الشيخ من الوكلاء الممدوحي شوفوا يا ما عندنا ما لعبنا به الأول سقطنا والثالث رحنا ما راح سقط واحد كل هدوه الباقي ما اشتغل به والرابع رواية الأجلاء عنه لم يثبت كون الثقة لا يروي إلا عن ثقة لم يثبت ذلك مجرد أن الثقة يروي عن شخص لا يعني أن ذاك شخص ثقة وهذه الكبرى إنما ثبتت في حق جماعة محصورين صفوان والبزنطي وابن أبي عمر نعوف الخامس الروايات لما ذي شيء ونعوف السادس ما عندنا ذي شيء السابع والثامن ردهما واحد فإن ابن طاووس والعلامة من المتأخرين ولا قيمة علما لتوثيقات المتأخرين أضف إن العلامة ذكر في الخلاصة ضحفة والآن شنو في المختلف ذكر توثيقه العلامة ممتلئ بإشكال زائد فلم يبقى أدى من الوجوه المادحة إلا ثلاثة وجوه الثاني بحسب الترقيم اللي سويناه عده الشيخ من الوكلاء الممدوحين والخامس الروايات المادحة ما خالفني ولا خالف أبي قط رضي الله عني برضا والسادس وقوع في إسناد تفسير وقوع في إسناد نوادر الحكمة زين. أما الوجوه القادحة فأقوى الوجوه أن كم وجه خمسة هو الرابع أقوى الوجوه القادحة هو الرابع وهي الروايات التي ذمت محمد ما رواه محمد بن ابن مسعود عن عبد الله بن حمدوي ها اي تام هذا تام هاي واضحة هاي إنما ثبت الذنب بعد الانحراف بعد ما باقوا وكلاء ودعوا الدعاءات لمن ذمهم لا 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 رواية صحيحة رواية صحيحة أنا صحيح ما قلت بس هي رواية صحيحة بس ليش بقيتها زين فأقوى الوجوه الذامة الروايات ما رواه محمد بن مسعود عن عبد الله بن حمدوي سمعت الفضل بن شاذان يقول لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان وأنه من الكذابين الأربعة وفيه في هذا الوجه المهم أولا وثانيا أما أولا فهذه الرواية ضعيفة لعبد الله بن حمدوي إذ لم يرد في حقه توثيق فإذا كانت هي ضعيفة في حد نفسها كيف يستفاد منها تضعيف الغير وثانيا مع فرض التسليم بالصحة إن أحمد بن داود زميل العلامة صاحب رجال ابن داود نقل عن الكشي إن الكذابين الأربعة ليس منهم ابن سنان فهذا يعني إن نسخ الكشي جنوة مختلفة فلا يكون إطمئنان إن ابن سنان من الكذابين الأربعة ودول الأربعة قال يونس بن ضبيان ويزيد الصائغ والخطاب وأبو سمينة جميل بن المفضل جميل بن صالح الخطاب ويونس بن ضبيان ويزيد الصائغ وأبو سمينة أما الوجوه القادحة الأخرى ها؟ وأبو سمينة والخطاب أي أبو زينب هذا معروف اسمه الخطاب هذا اللي دعا الإمام صادق رب العالمين فرق الخطابية معروفين فلم تبقى بعد إلا الوجوه الأخرى. وقلنا الأول مع الشيخ المفيد إحنا سقطنا لأنه معارض في نفسه. يبقى عندك ما قاله النجاشي في ترجمة مياح المدائني وما قاله الشيخ في الفهرست وما قاله ابن الغضائري. يبقى ثلاثة عندك لأن مع الشيخ المفيد معارض بنفسه والروايات طرحناها. يبقى المسألة ثلاثة. الخامس ابن الغضائري لم تثبت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري تمام. فيبقى ما قاله النجاشي والشيخ في الفهرست. والصحيح من يتأمل في التضعيفين يجد إن تضعيف الرجل لا لعدم الثقة المطلقة بل لأجل اتهامه بالغلو لا لأنه كذاب في الحديث. وكان فيما سبق هناك مدرسة قم هاي مدرسة متشددة عندما يروي رواية في حق أهل البيت رواية الآن أصبحت من روايات المذهب يوصف بالغلو. من ينفسه عن النبي مغالي يقولون أقول جد والآن إحنا أصبح من ضروريات المذهب نفسه عن النبي. المهم فالآن تعالوا خلنا نتأمل هل ابن سينان ضعف لأنه كاذب أو لأنه اتهم بالغلو؟ أقول لأنه اتهم بالغلو والقرائن على ذلك عديدة. القرينة الأولى ما ذكره الكشي في ترجمة المفضل ابن عمر فإنه قال بعد ذكر جماعة من الغلاة محمد ابن سينان كذلك. بعدما ذكر جماعة من الغلاة محمد ابن سينان كذلك. وثانيا ما ذكره الشيخ الفهرست إن كتبه كتب منه مثل كتب الحسين ابن سعيد على عددها. وجميعها أرويها إلا ما كان فيها تخليط أو غلو. وثالثا ما ذكره النجاشي في عندما ترجم مياح المدائني قال له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف وهو محمد بن سينان قال ومياح مرمي بالغلو. وخامسا أقوى القرائن إن الفضل بن شاذان قال لا أستحل أن أروي عنه ما دام حيا وأذن في الرواية بعده. فلو كان محمد بن سينان ضعيف فلا يفرق عدم الرواية بين حياته وبينه إلا لشبهة الغلو. يقول حتى لا أقع في الكلام إنه يروي عن المغالين فبعد أن يموت القضية يخف وضعتها. إذن فبالتالي إذا عرفنا المنشأ في ضعفه ذلك إذا لا تبقى معارضة بين الروايات المادحة والروايات الذامة. إذ الروايات الذامة ذمته لأجل أنه مغالي لا لأنه كاذب. فبالتالي محمد بن سينان الظاهر لا إشكال في وثاقته والسيد الخوي كان في أول الأمر يبني على وثاقته كما في التنقيح. وجو الخط إذا واحد راجع التنقيح بالهامش يقول وقد بنى مؤخرا السيد الأستاذ على ضعفه يقولون. فالسيد الخوي كان يبني على وثاقته ثم بعدين بنى على تضعيفه. لكن الصحيح أن هذا الرجل ثقة لأن منشأ التضعيف أصبح معروفا. وأما بالنسبة إلى الرواية الثانية فيمكن التأمل في سندها باعتبار اشتمال السند على هذا العنوان الإجمالي على ابن سينان وحيث هو ما معروف عبد الله الثقة ومحمد بن سنان الضعيف، فتسقط الرواية عن الاحتماط، وهو بهذا العنوان الإجمالي مردد بين عبد الله الثقة الجليل وبين محمد الذي وقع محل يعني هاي شرح. وأما الثانية شيخنا شوي، فابن سنان، فبابن سنان لتردده بين عبد الله الثقة الجليل ومحمد الذي وقع محلا للكلام، هذا في سند الكافي، في سند الكافي ذكر ابن سنان. الرواية في الكافي ينقلها عن محمد بن يحيى، ذكر السند عن أحمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن سنان، عن طبعا اسماعيل بن جابر. رواية بالكافي هاي بالضبط ابن سنان، ما يذكره لا عبد الله ولا محمد. ماكو مشكلة، اكو احتمال من خلال الطبقة نقدر نعين شنو، نعين واحد منهم، بس احنا حلينا القضية من الاساس. واما لو لاحظناه في التهذيب، التهذيب المشكلة اكثر، يصرح بس مرة يصرح محمد ومرة يصرح عبد الله، وجدنا هاي الرواية نفسها طبعا يصرح تارة فيها باسم عبد الله في موضع من التهذيب، وفي موضع آخر من التهذيب ينقل نفس الرواية لكن يصرح فيها بأنه محمد، وعليه فالرواية ساقطة عن الاعتبار. لماذا؟ لعدم إحراز كون الوارد في سندها عبد الله الثقة. ولكن قلنا هذا الترديد لا يضر بعدما بنينا على وثاقة محمد. هذا كله في القول الأول. القول الثاني، يعني هو هذا السيد الخوئي رضوان الله عليه سوى القضية، قال هذا التضعيف وهي كذا يتعارض ساقطا، بالتالي شو يكون هذا الرجل؟ بس احنا قلنا اذا عرفنا درسنا النكتة في التضعيف ما هي، تبينت انه الغلو، فبالتالي اذا لا معنى لضعفه المطلق. لا لا ها، لا الدليل ان نفس رجوع العلامة وشيخ الطوسي ذكر في كذا، اذا القضية لا. نعم هو طبعا مر بحالتي، مو معنى انه مر بحالتي، مر كان في حالة اضطراب وبعدين مر بحالة اعتداد، لان اكو رواية عن صفوان يقول كلما اراد ان يطير فقصصناه، الطير يعني الغلو الغالب، بكل ما يريد يطلع زايد احنا نرجع، والا هو يعرفون عنه ترى واحد من يترجم له يسمونه صاحب السر، اسرار الائمة عليهم السلام عنده. نعم مشكلته شنو؟ ما يصبر يفشي الاسرار، حتى ان الامام الجواد عليه السلام اعمل معه ولايته التكوينية، هو كان ما يشوف، الامام رجع له بصر، بس مو معنى تقول هاي الثقة رجع بصر، بس المهم اقول الى خصوصية هذا الرجل، يعني مو رجل زين. توجيه القول الثاني، استدل على القول الثاني بروايتين، الأولى صحيحة أبي بصير، شنو القول الثاني اللي هو 42 7 على 8، سألت أبا عبد الله عليه السلام، طبعا بها مشكلة هاي الرواية لأنه أبو بصير منهم مردد بين أربعة، وبيها منه بعد عثمان بن عيسى واقفي، وبيها ابن مسكان، شنو بس النتيجة ماكو مشكلة، سألتها ماكو مشكلة، يعني تقدر تتغلب على ذنب سهولة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره، قال إذا كان الماء 3.5 في مثله، 3.5 في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء. وتقريب الاستدلال، إن الرواية ناظرة إلى المربع، والذي يحدد بثلاثة: الطول في العرض في العمق. الطول في العرض في العمق. زين. الذي يحدد بأبعاد ثلاثة. والرواية وإن أهملت البعد الثالث، لكن البعد الثالث هو عين ما ذكر من البعدين المصرح بهما، فصير ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف. واحد المقامات وغيره تطلع لك القضية 42. يصير الأولى هسه الشيخ ذاكرها بالهامش، يصير 6 7 على 2 في 7 على 2 في 7 على 2، اضرب 7 في 7 في 7 و2 في 2 في 2، قد يطلع هسه قسمه تطلع هذا بالضبط 42 بالهامش. الشيخ ذاكر الأرقام، بس انت واحد المقامة ذاكرها جوا الشيخ. شلون بالهامش ما ذاكر الشيخ؟ لا شلون نقول ما ذاكر؟ ايه اضرب 2 في 3 6 و1 7 على 2 في 7 على 2 في 7 على 2، اضرب 7 في 7 في 7 وهذا 2 في 2 في 2 واضح. قسمه يطلع تقريبا 42، جيب الحاسبه وسويها تطلع بالضبط هذا. زين تقريبيا يعني. المشكله في هذه الروايه انه كيف نثبت ان البعد الثالث الذي لم يصرح به الامام مساوي رياضيا للبعد الاول والثاني الذي صرح بهما الامام، وذلك من خلال بيانين. البيان الاول، لاحظ ان تحديد بعدين في حالة التساوي بينهما يكشف على ان هذا البعد الثالث ايضا مساوي، ولا يكون الا في المربع. فهذا فذكر بعدين فقط واختزال واهمال البعد الثالث يكشف على ان البعد الثالث مساوي لمن؟ للبعدين المصرح بهما، وهذا لا يكون الا في المربع، يدل على ان الثالث هو عين الاثنين، والا كيف يسكت الامام عنهما؟ وفيه ما تقدم، إذ من المحتمل إن هذا البعد، إن هذا الشكل الذي اقتصر الإمام على تحديده ببعدين هو ماذا؟ اسطواني الذي يحدد ببعدين، وليس سكوت عن الثالث يكشف أن هناك ثالث مساوي للاثنين. وبكلمة أخرى، شوي ضبط الكلمة، إن الإمام لو ذكر في كلامه وصرح في كلامه المربع، مع ذلك اقتصر على بعدين، يمكن أن نقول إن إغفال البعد الثالث يدل على من؟ على البعد الأول والثاني، لأن المربع في 3 أبعاد. ولكن حيث ان الامام لم يذكر المربع في كلامه، بل ابتداء ذكر بعدين، وحيث يحتمل انه مربع وحذف الثالث بناء على انه معلوميته، ويحتمل انه ماذا يكون؟ دائري اسطواني. فإذا لم تكن الرواية مجملة بين الشكل الدائري والشكل المربع. إذا لم تكن مجملة نقول إن نفس إهمال الإمام للبعد الثالث إنه يتحدث ماذا عن الدائري الذي لا يحتاج في ضبطه إلا إلى بعده. واضح شلون؟ فبالتالي هذه الرواية من حيث الدلالة مشكلة. هذا كله من حيث البيان الأول. يقول بس هاي أما كيف نثبت إن البعد الثالث مساوي للأول للأولين؟ ذلك ببيانين. الأول إن تحديد بعدين بشكل مساوي مع السكوت عن الثالث يدل على أن مثلهما وإلا ولذا سكت عنهما. وجوابه ما تقدم لا تذكرون في صحيح في رواية إسماعيل بن جابر الثانية من احتمال كون المنظور هو المدور الذي يكتفى في تحديده شنو ببعدين. وأما البيان الثاني يأتي الحمد لله رب العالمين.